وثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشأته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلى أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير للدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 80 مدنيا إثر غارة للاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. الإعلام الفلسطيني أكد تعرض منطقة بطن السمين بخان يونس جنوبي القطاع للقصف وسط تحليق كثيف لمقاتلات الكيان، مشيرة إلى استهداف مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من خان يونس التي تشهد عملية عسكرية واسعة للاحتلال. بدوره أكد الدفاع المدني في القطاع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في حي صبرة بمدينة غزة، راح ضحيتها العديد من الشهداء وعشرات المصابين فضلا عن العالقين تحت الأنقاض. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يوما تلو آخر يكشف الاحتلال الإسرائيلي عن وحشيته بحق الفلسطينيين كبارا كانوا أو صغارا، فالأطفال والقاصرين شكلوا على مدار أيام العدوان هدفا حقيقيا للإبادة، إذ لا يخلو يوما من قتلهم أو تجويعهم أو اعتقالهم وترهيبهم. تقارير وأرقام صادمة كشفت عنها الأونروا ومؤسسات أممية أخرى قالت إن 50,000 طفل في غزة قتلوا أو أصيبوا منذ بدء العدوان، ناهيك عن حالات الترويع المتواصل والمستمر. هذان طفلان يحمل أحدهما برميلا أزرقا للمياه، والآخر يحمل حزمة من الخراطيم البلاستيكية. طفلان مدنيان يفتشان في فناء منزلهما عن شيء علّه ينفعهما في النزوح، لا يشكلان خطرا أبدا، بل ربما يحلمان بغد أفضل يعودان به إلى بيتهما. طاردتهما طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدفتهما فاستشهدا على الفور. الطفلة أمل الحطاب طفلة أرادت أن تسلط الضوء على ما يجري بحق الأطفال بغزة، فأدت دورا تمثيليا قبل عدة أشهر عن حوادث استهداف الأطفال حالمة بيوم تنتهي فيه المجاعة والإبادة، فلاقت المصير نفسه بعد أن استهدفتها طائرات الاحتلال.
طفلة أمل الصغيرة كانت تعيش في شمال قطاع غزة، حيث مع بداية الحرب تعرض الشمال قطاع غزة إلى حرب إبادة جماعية من مجاعة، من جوع، من عمليات قتل، من عمليات قتل للأطفال متعمد. يعني كانت طفلتي حلمها أن الحرب تنتهي، حلمها في أنه تنتهي المجاعة، نفسها كانت نفسها في الخضروات في الفواكه، لكن الاحتلال أصر أنه يمنع هذه الطفلة من حقوقها، واستشهدت وهي جائعة محتاجة لأبسط حقوقها هي الأكل. يعني الاحتلال حرمها.
لا يدخر الاحتلال الإسرائيلي جهدا في قتل الأطفال الفلسطينيين في حرب إبادة دموية لم يسلم منها حتى الأجنة في رحم أمهاتهم.
أعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس جنوبي قطاع غزة، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. وفي شمال القطاع أكدت السرايا القدس نجاح مقاتليها في إيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم في مخيم جباليا، مشيرة إلى تفجير عبوات وقذائف بجنود الكيان الذين تحصنوا داخل منزل. كما لفتت السرايا إلى قصفها بوابل من قذائف الهون تجمعا لجنود وآلية الاحتلال المتواغلين في محيط منطقة السطر الشرقي في خان يونس. أقرت مؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل تحت إدارة أمريكية إسرائيلية مباشرة بفشلها في توزيع المساعدات على سكان غزة، وأزعمت المؤسسة أن حركة حماس كانت سببا في منع توزيع الطرود الغذائية على مئات الآلاف من أهالي القطاع الذين هم بأمس الحاجة إليها. من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المساعدات الإسرائيلية الأمريكية التي يتبناها جيش الاحتلال أثبتت فشلها على كافة المستويات. يذكر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية المزعومة تحولت إلى مصائد للموت بعد تنفيذ قوات الاحتلال مجازر مروعة بحق المدنيين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات. شهدت تل أبيب تظاهرات واسعة للمستوطنين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وذكرت أوائل الأسرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم الجيش لحماية حكومته، مطالبين بالموافقة على صفقة تعيد جميع أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في القطاع. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة حذر من وجود مخاطر على حياة أحد الأسرى بسبب محاولة جيش الاحتلال تحريره. أجرى النائب اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة اتصالا مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف السلام في إطار متابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت وتمحور النقاش حول الأضرار التي خلفها العدوان وأدت إلى تشريد مئات العائلات وأهمية التحرك السريع من قبل الهيئة العليا للإغاثة لتقديم المساعدات المالية اللازمة للسكان. من جانبه استجاب رئيس الحكومة وكلف رئيس الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح شامل للأضرار على أن تبدأ الهيئة العليا للإغاثة خطواتها العملية مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. اتهمت روسيا أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى والتي توافق عليها الطرفان خلال مباحثة إسطنبول الاثنين الماضي. وصرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي بأن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة تسلم الجثث وتبادل أسرى الحرب، مطالبا كييف بالالتزام بالجدول الزمني فضلا عن الاتفاقات المبرمة وبدء عملية التبادل فورا. وكانت النتيجة الملموسة لمباحثة إسطنبول هي اتفاق وفدي موسكو وكييف على تبادل كل الجنود الجرحى وأسرى الحرب دون السن 25. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك بعواقب وخيمة للغاية في حال تمويله لمرشحين الديمقراطيين، مؤكدا عدم رغبته في إصلاح علاقته معه. إلى العناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. أكثر من 80 شهيداً جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. كمين محكم لكتائب القسام بتفجير أحد الأنفاق بقوة للاحتلال في خان يونس الجنوبي القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في أيامنا التي نعيشها في عيد الأضحى المبارك. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وهذا اللقاء المتجدد معكم على الهواء. أحييكم في برنامجنا هذا مستمعين الأكارم وعنوان الحديث الحياة مع ومن دون الرياضة. وقفتنا ستكون عند هذا العنوان لنتحدث عن أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أفرادها على هذه المسألة في حياته. هناك فوائد صحية نفسية اجتماعية تجنيها الأسرة وأفرادها الذين يمارسون الرياضة بانتظام، وكيف يمكن التخطيط الجيد لهذه الفقرة والتي تزيد من الفوائد في حياتنا. طبعاً تأتي هناك تحديات لتقف أمام هذا التخطيط لنمارس الرياضة، منها قلة الوقت والتخطيط في برنامج الأسرة، كيف نتغلب عليها؟ طبعاً هناك تكنولوجيات وحقيقة أدوات حديثة وجديدة تساعد حقيقة الفرد في تخطيطه ولكي يتبع تقدم وخطوات جيدة ومنظمة لتحقيق الأهداف الرياضية في الأسرة. ندعوكم إن شاء الله للمشاركة والمساهمة معنا والاستماع إلى فقراتنا التي أعددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأفاضل في هذا اللقاء. والبداية نتوقف عند هذه الدقائق لكي نستمع وإياكم إلى مدخل لإطار حديث البرنامج.
في عصرنا الحديث أصبحت الأسرة محورا رئيسيا في تشكيل شخصية الأفراد وبناء مجتمع صحي وفاعل. تتداخل أهمية الأنشطة البدنية والبرامج التكنولوجية في حياة الأسرة، حيث تلعب الرياضة والبرمجة دورا بارزا في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تنمية المهارات العقلية والتكنولوجية. فالرياضة لم تقتصر على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل أصبحت وسيلة لتعزيز روح التعاون والانضباط والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، خاصة في أوقات الأسرة المشحونة بالضغوطات اليومية. أما البرمجة فهي تفتح آفاقاً واسعة نحو المستقبل، حيث تعتبر مهارة أساسية في عالم يتجه نحو الرقمية، وتساعد على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال والشباب. تشجيع الأسرة على ممارسة الرياضة والبرمجة معا يعزز من تواصلها ويخلق بيئة مثالية للتعلم والتطوير المشترك، كما أن المشاركة في أنشطة رياضية وبرمجية تعزز من قيم التعاون والابتكار والتفكير الإيجابي، مما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومستقلة. في النهاية فإن دمج الرياضة والبرمجة في نمط حياة الأسرة يساهم في بناء جيل قوي متعلم ومتكامل قادر على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته بكفاءة وابتكار. لذلك يجب على الأسر أن تولي هذه الجوانب اهتماماً خاصاً لتعزيز العلاقات الأسرية وتنمية قدرات أفرادها بشكل متوازن ومتواصل.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونشكر الزميلة شيماء التي ترافقنا في هذا البرنامج بفقراتنا الإنتاجية. وطبعا الحياة مع ومن دون الرياضة عنوان الحديث في هذا البرنامج. ندعوكم للمشاركة والمساهمة، أنتم تحدثوا لنا، هل تمارسون الرياضة في الأسرة باستمرار؟ هل تشجعون أفراد الأسرة على ذلك؟ ما أهمية هذه الفقرة التي تضاف ضمن تخطيط حياتنا الأسرية؟ وكيف يمكن تشجيع الأطفال على هذه الثقافة وتأثيرها على حياتهم في المستقبل؟ إن كانت لكم تجارب، نشاطات، مصادق، فحدثونا ولا تبخلوا علينا بهذه الإسهامات الطيبة. نعم، ولكي نتوقف عند أهمية وضرورة الحياة والرياضة التي تكون في تخطيطها، نتوقف عند حديث الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين، الباحثة التربوية والخبيرة في علم النفس من بيروت، نستمع إليه.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أفرادها على وجود هذه الفقرة في حياتهم؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الرياضة هي من الأمور المحبذة روائيا في علم النفس، وقد دأب عليها كثير من علمائنا، وأيضا نرى نشاطات الأئمة عليهم السلام قائمة على هذه الرياضة، أما بتسميات مختلفة. وبالتالي الرياضة هي مهمة داخل الأسرة، ومن الجيد أن يكون هناك نوع من التثقيف النظري والعملي في داخل الأسرة، بمعنى إذا مارست الأم أو الأب الرياضة البدنية داخل المنزل بأي حركة أو مجهود جسدي، أو في النادي الرياضي في الخارج، أو في السباحة أو ركض أو أي شيء آخر، هذا أمر يوعز إلى الولد داخل المنزل بشكل سلوك عملي ليقوم بهذه الرياضات. نشاط الرياضي أهميته تكمن في أنه يحرك الدورة الدموية، وبالتالي يساعد الإنسان على أن يكون دائما في حالة نشاط جسدي وفكري وذهني، وأيضا يساعده للتخلص من الحالات الاضطرابات النفسية والحالات النفسية التي قد تصيبه بحياته. ولذلك طبعا المعالجين النفسانيين في العيادات النفسية عادة طالما يلجؤون إلى كيفية إدخال فقرة الرياضة ضمن برامج العملية لبعض الحالات من أجل أن يشغل نفسه بهذه العملية الرياضية ويحرك الدورة الدموية عنده في الدماغ، حتى يستطيع أن يفكر إيجابيا تجاه الأمور ولا يكون سلبي في تفكيره تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وبالتالي يتخلص من العديد من المشاكل النفسية. أيضا الرياضة فائدتها أنها هي لها فائدة على الأسرة، داخل الأسرة تقلل من الغضب الموجود داخل الأسرة، تقلل من الصراخ أو من عدم تفهم الآخر، لأنه تساعد الرياضة على أن يكون الإنسان في حالة رخاء، رخاء جسدي وبالتالي رخاء ذهني وصفاء ذهني وروحي، ويستطيع عندها أن يستمع جيدا، فإذا استمع جيدا يستطيع أيضا في نفس الوقت أن يجيب بشكل هادئ. لذلك يعني الرياضة الجسدية حتى يعني لأخص من ضمنها الكاراتيه، هي رياضة خاصة تساعد على ضبط الجهاز العصبي وتفريغ الانفعالات النفسية عند الإنسان، لأنها في نفس الوقت الذي يريد الإنسان أن يدافع عن نفسه في حركة الكاراتيه هو يريد يفكر كيف يضرب الخصم، وبالتالي لديه عملية تفكير مزدوجة، الدفاع عن النفس وضرب الآخر، وهذا إشغال التفكير بهذا النحو هو يساعد لتنشيط النواقل العصبية في الدماغ التي تعطي مادة السيروتونين الكفيلة والمسؤولة عن التفكير الإيجابي لدى الإنسان. وبالتالي إذا كان لدى الإنسان نسبة السيروتونين معتدلة وشغل نفسه في هذه الأمور يكون أكثر هدوءا في المنزل وفي حياته الشخصية، لأنه يفرق كل الضغوطات وكل الانفعالات وكل الطاقة الموجودة عنده السلبية في هذه الضربات المنظمة والممنهجة في الكاراتيه أو في أي رياضة أخرى، وبالتالي هنا يكون يصبح جهازه العصبي جهاز هادئ ساكن وكهدئ الجسم، وجرت العروق الدموية بشكل صحيح وكانت هادئة. هنا ساعتئذٍ هذا مؤشر على هدوء التفكير في الدماغ وحركة الدورة الدموية في الدماغ. بالتالي طبعا الرياضة هي دائما مهمة داخل المنزل وفي خارج المنزل، وجيد أن يكون للإنسان برنامج خاص حول ما هي نوع الرياضة وكيفية الرياضة داخل المنزل أو خارجه.
نعم دكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من بيروت ولكم منا كل التقدير.
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي. قلب نادى لكم من لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد.
نعم سعد الله أيامكم، كل عام أنتم خير مستمعين الكرام. أيام الفرحة وسرور في عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى جميع أمة الإسلام بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. نعود لكم ونشكر طبعا الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة الاجتماعية والخبيرة في علم النفس من بيروت كانت معنا، وعنوان اللقاء والحديث الحياة مع ومن دون الرياضة. نعم كل الرياضات، أشارت الأستاذة زهرة بدر الدين لربما في بدايات حديثها عن الرياضات القتالية، ولكن نقول كل الرياضات. هي أيضا قالت وأيدت ذلك بأنها كل الرياضات تعطي للإنسان الحالة النفسية الجيدة، تفريغ الشحنات السلبية، وهذه مهمة جدا في حياتنا اليومية التي نعيشها، و الكثير من النقاط السلبية والتأثيرات السلبية تكون وتؤثر على الإنسان في حالنا هذا. الرياضة، النشاط البدني للعائلة، عنصران أساسيان لتعزيز الصحة ورفاهية جميع أفراد الأسرة، لا يقيدان. يعني الرياضة، النشاط البدني لا يمكن تقييدها بالعمر أو المستوى اللياقي للجسم، بل بأي مستوى كنا هذه الحالة توفر فرصة للتواصل، للمرح بين الأفراد في جو المنافسة والإيجابية. وهذه الأنشطة المشتركة تعزز الروابط الأسرية وتسهم في بناء ذكريات قيمة، طبعا بغض النظر عن اختيار النشاط، سواء كان المشي، ركوب الدراجات، السباحة، ألعاب الكرة، رياضات قتالية كما أشرنا وتحدثنا عن ذلك. لكن يمكن للعائلة الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين لياقة أولادها البدنية وتعزيز صحتها العامة من الناحية النفسية وكذلك الاجتماعية. كذلك يتعلم الأطفال أمور مهمة وقيم، يعني مثل الانضباط، التفاني من خلال التشارك في أنشطة رياضية جماعية فرقية، إدارة الوقت، العمل كفريق، هذه مهمة. وبالتالي تكون استثمار في الصحة وتجلب السعادة على المدى الطويل، والعديد من الفوائد الجسدية والعاطفية لكل فرد من أفراد الأسرة تأتي في ممارسة الرياضة. نشكركم أحبتنا الأكارم لكرم الإصغاء وهذه المشاركة. دعوني أستمع إليها من الأخ مرتضى السفير من الناصرية، بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب للتو نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء. الحياة مع ومن دون الرياضة، بالتأكيد أنه العقل السليم في الجسم السليم، لا يمكن للتفكير والإدراك والعقل أن يؤدي عمله بشكل موزون وأن يصل إلى مرحلة البلوغ وأن يكون ذا فائدة معرفية وأن يكون ذا عطاء ومعطاء بنفس الوقت، ما لم يكن معه رياضة ومعه ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها النفسية والرياضة الروحية وأيضا الرياضة المادية وهي الركض أو الجري أو التسلق وما شابه ذلك. مرتضى العراق.
تحية طيبة لك يا أخي مرتضى، وبارك الله بك على هذه الإسهامة الطيبة استمعنا إليها. نشاط بدني للعائلة هو أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الصحة وسعادة أفراد الأسرة، تتمثل في هذه الوسيلة الفعالة للقاء الأجيال المختلفة، بناء علاقات أقوى بين أفراد الأسرة. وهذه الرياضة فرصة للتفاعل الإيجابي والتعاون وكذلك المتعة، تخلق تجربيات وتجارب وذكريات قيمة وتبقى محفورة في الذاكرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وكل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعيدة إن شاء الله. الرياضة هي أساس من أساسيات الحياة الإنسانية، بل وحتى أن الرياضة جاءت لها نصوص في الدين الإسلامي، وحتى في النصوص الدينية القديمة تحث الأناس وتحث البشر على ممارسة الرياضة. يجب على الأسرة المسلمة أن تعلم أبنائها الرياضة منذ الصغر، حتى أن هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وآله يوصي الناس ويوصي الأسر ويقول لهم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الرماية تساعد على تقوية النظر، لأن النظر إلى الأفق البعيد والتسديد والتصويب يقوي النظر ويقوي البصر. السباحة، الآن ثبت علميا بأن السباحة تساعد على معالجة ارتفاع ضغط الدم، تساعد على حماية القلب من الأمراض، وتساعد على يعني معالجة أو تهدئة أمراض القلب المريض مثلا، وبنفس الوقت لها يعني قابلية على تشكيل بنية عضلية كبيرة عند الإنسان، لها قابلية على معالجة أمراض العمود الفقري. هذه السباحة. ركوب الخيل أيضا له فوائد عديدة جدا، تساعد الإنسان على حماية عظامه وعموده الفقري من كل الأمراض المستقبلية التي تفترسه. هذا الكلام طبعا يعني نود أن نشير إليه، حتى أن السيد الخميني المرشد الأكبر رضوان الله تعالى عليه ومؤسس الثورة الإسلامية كان يوصي في أحد نقاط وصاياه بأنه يجب أن تكون هناك ممارسة للرياضة، وهو بنفسه كان دائما يخصص لنفسه رحمة الله تعالى عليه ساعة يوميا للمشي من أجل أن يديم الرياضة ويعطي هذا الحافز وهذا الوازع عند الناس بالكامل. لماذا كوريا تمارس الرياضة ولماذا أوروبا تمارس الرياضة ونحن المسلمون نبتعد عن الرياضة؟ إذن الرياضة هي أقرب ما تكون إلى الواجب. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا. أكدت دراسات حديثة الأهمية البالغة للرياضة في حياة الأطفال، ليس فقط لتعزيز صحتهم الجسدية بل لتنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية. فالنشاط البدني المنتظم يساعد الأطفال على بناء عظام قوية وتحسين وظائف القلب والرئة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. فالرياضة ليست مجرد لهو وتسلية، بل هي أداة تعليمية فعالة. ومن خلال ممارسة الرياضة يتعلم الأطفال قيما هامة مثل التعاون والانضباط واحترام القواعد والعمل الجماعي، كما أنها تساعدهم على تطوير مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والتغلب على التحديات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرياضة دورا هاما في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، فهي تساعدهم على التخلص من التوتر والقلق وتحسين مزاجهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، كما أنها تمنحهم شعورا بالإنجاز والفخر، وتعزز من احترامهم لذاتهم. ولتسليط الضوء على هذه الأهمية، أطلقت العديد من المدارس والمراكز المجتمعية برامج رياضية متنوعة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار. وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة وألعاب القوى والجمباز. كما وينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف يومياً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق والمشاركة في الأنشطة الرياضية المنظمة أو ممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء. إذن فالرياضة ليست مجرد هواية، بل هي استثمار في صحة وسعادة أطفالنا، فلنحرص على تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام لنضمن لهم مستقبلا صحيا ومزدهرا.
تحية ندية طيبة لكم السمعين الكرام، ومرة أخرى نشكر كل الأحبة دكتور ياسر الحسيني كذلك على المشاركة التي استمعنا إليها، وزميلة شيماء في هذه الفقرة. غالبا ما يتم التغاضي عن أهمية الرياضة في تقوية العلاقات الزوجية والأسرية، لأنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير مستمعين الأكارم، يمكن أن يؤدي الانخراط في ألعاب الرياضة. طبعا في هذه الحالة يعني تقريب بين الأزواج والعائلات من خلال تعزيز العمل الجماعي، التواصل والترابط. يمكن أن توفر هذه المسألة فرصة للأفراد لممارسة النشاط البدني معا، يعني قد يحسن هذه الصحة والحالة الرفاهية التي أشرنا إليها. يمكن أن تساعد المشاركة في ألعاب الرياضة في تخفيف التوتر ويحسن الديناميكية العامة للعلاقة، ويمكن أن يوفر أيضا اهتماما أو هواية مشتركة يمكن أن تقرب الأزواج والعائلات من بعضهم البعض. بشكل عام هذه الرياضة وسيلة رائعة لتعزيز العلاقات الزوجية والأسرية، ومن خلال توفير فرص الترابط والتواصل والنشاط البدني تحصل هذه المسألة، وطبعا خاصة في العائلة توفر العديد والعديد من الفوائد الصحية والاجتماعية. نذكر من أهمها طبعا بعض الحالات تعزيز الصحة العامة، لأنها تساعد على الحفاظ على الوزن المثالي، تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة لا سمح الله وأبعدنا الله وإياكم منها، وأيضا تعزز العلاقات الاجتماعية مثل يعني قضاء وقت مع بعضنا البعض، وقت ممتع، وتحسين الروابط العائلية تحصل في هذه المسألة. كما أشرنا تعزيز أو تحسين الأداء الديناميكي لأعضاء الجسم، تحسين الذاكرة، الانتباه للأطفال أيضا، إلى جانبه تعزيز الثقة بالنفس، لا ننسى هذه المسألة أيضا لأنها تساعد على الشعور بالراحة والسعادة، وهذا يعود بالنفع على جميع أفراد العائلة، توقيهم من التوتر والقلق، وسيلة فعالة للتخلص من التوتر والقلق والشحنات السلبية التي أشرنا إليها، خاصة في أيامنا هذا والتي نرى جلوس أفراد الأسرة على أجهزة التواصل والأجهزة اللوحية والكمبيوترات وسائر المعدات الموجودة الآن. لكن الرياضة تخفف من الضغط النفسي والتوتر العصبي، تعزيز الحركية والمرونة، هذه أيضا فائدة لدى جميع أفراد العائلة، وهذا يعتبر من أهم الفوائد الصحية للرياضة. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الحياة مع ومن دون الرياضة محور لقائنا، وننتقل إلى العراق في هذه اللحظات مع السيد علي الموسوي المستمع الفاضل. تحية طيبة لك سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله. كل عام
وانتم بخير. السلام عليكم وتحية طيبة لكم أيضا، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
حياك الله يا سيد. يعني تفضل يعني عن الرياضة وأهمية الرياضة سيد علي، نحن نستمع إذا تمكنت الآن من الحديث.
طيب يعني الحقيقة أنا أريد أتكلم عن رياضة المشي، وطبعا هاي فالشيء مهم جدا، وخاصة توصيات إسلامية فيه وطبية وعلمية، ولكن يعني الحقيقة الدولة لها يعني دور في يعني المساعدة في هذا الجانب، حيث العوائل والأسر يعني تحب خاصة في أوقات معينة المشي الجماعي، وعلى الدولة أن تهيئ يعني طرق، توفر طرق أو تصلح الطرق بحيث يعني المشي يكون يعني بفائدة أكثر ويشجع على الرياضة الأسرية.
نعم.
يعني الصوت للأسف الصوت مشترك.
نعم. شكرا جزيلا سيد علي الموسوي، بارك الله بك أخي الفاضل، أكتفي بهذا القدر وأتمنى لك الصحة والعافية دائما سيد علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أفضل الأنشطة الرياضية للعائلات وكيفية بدء المشاركة في هذه الأنشطة. أولا المشي ورياضة المشي للمسافات، هما نشاطان ممتازان منخفضي التأثير مناسبين لجميع الأعمار ومستويات اللياقة، فالنزهات في الطبيعة ومسارات المشي للمسافات تقدم فرصة لأفراد العائلة للتواصل مع الهواء الطلق بينما تعزز اللياقة. ثانيا ركوب الدراجات، ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يمكن تكييفه لأفراد العائلة من جميع الأعمار، إنها طريقة رائعة لتحسين اللياقة البدنية القلبية بينما يمضون وقتا جيدا معا. ثالثا السباحة، فهي ليست فقط نشاطا ممتعا ومنعشا، ولكنها أيضا تمثل تمرينا ممتازا لجميع أجزاء الجسم. يجد العديد من الأفراد الفائدة في تسجيل أطفالهم في دروس السباحة لضمان السلامة وبناء مهارات السباحة. رابعا الرياضات الجماعية، المشاركة في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة يمكن أن تكون وسيلة رائعة للعائلات للتواصل بينما تبقى نشطة. تشجع هذه الرياضات على التعاون والتواصل والمنافسة، مما يجعلها مناسبة للعائلات ذات الأطفال الأكبر سنا. خامسا كرة المضرب والريشة الطائرة، هي أنشطة ممتعة ومثيرة تعزز التنسيق بين اليد والعين والرشاقة واللياقة البدنية القلبية. يمكن لأفراد العائلة أن يلعبوا مباريات فردية أو زوجية اعتمادا على عدد اللاعبين. سادسا وأخيرا تحديات لياقة العائلة، إنشاء تحديات لياقة العائلة أو حلول عقبات مخصصة يمكن أن تكون نهجاً مخصصاً للبقاء نشطاً. يمكن أن تتضمن هذه التحديات سباقات الجري أو تمارين زمنية.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونعود لكم من جديد في هذا البرنامج وهذا اللقاء معكم على الهواء، الحياة مع ومن دون الرياضة. لربما هناك سبل لمواجهة التحديات التي تأتي، وطبعا تتعلق بأن تقف أمامنا في مسألة الرياضة. نعم، في هذه اللحظات دعونا لكي ننتقل ونتوقف مع استضافتنا لضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران، يلتحق بركبنا. تحية طيبة لكم دكتور كاظم، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور سعد الله أيامكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم أنتم والمستمعين.
حياكم الله
الأفاضل في أي مكان، متمنيا لكم كل الخير والتوفيق والنجاح.
اللهم آمين يا رب العالمين، كذلك لكم متقابلة دكتور، شكرا جزيلا. نبدأ ونتساءل دكتور في البداية عن أهم الفوائد الصحية والنفسية التي يمكن أن يجنيها الفرد أو تجنيها الأسرة بشكل عام من ممارسة الرياضة بانتظام. كيف يمكن للتخطيط الجيد أن يزيد من هذه الفوائد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأعظم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
نعم.
وجاء في الدعاء، في دعاء الإمام علي عليه السلام، دعاء كميل، يخاطب الله سبحانه وتعالى: قوي على خدمتك جوارحي. يعني هي بالحقيقة قوة البدن والرياضة للجسم حاجة للشخص، وكذلك مساعدة لأفكاره وعقائده أيضا. الإنسان الصاحي السليم من حيث الجسم بإمكانه أن يقدم العبادات. على سبيل المثال، الآن يوم أمس كانت صلاة العيد، فإذا كان الإنسان مريض ما كان بإمكانه أن يذهب إلى صلاة العيد، يبقى في الفراش. لكن الجسم القوي يهيئ للإنسان أن يستعد ويتحرك ويذهب إلى المجالات التي يمكن أن يخدم بها ويستعين بها على دينه وعلى مناهجه. بالحقيقة الأسرة، الأب والأم هم الذين يخططون في مراحل البداية يعني الحياة، لكن حينما الولد أو البنت تكبر شيئا فشيئا تتضح اتجاهاتها ومتطلباتها الرياضية في مجال ما، فيأتي دور الأسر لتساعد الولد والبنت أن يعاونوهم ويقدموا لهم الأجهزة أو الآليات اللي بحاجتهم أو المكان المناسب للرياضة. والرياضة بالحقيقة معظم الرياضة هي تقوي جميع مستلزمات الجسم.
نعم.
من الفكر، من الخلايا العصبية، من العضلات، كل هذه. فمن الهرمونات، هناك هرمونات زائدة تزيلها الحركة الرياضية. حينما تذهب هذه الهرمونات الجسم يشعر براحة، حينما تصرف هذه الهرمونات التي يجب أن تصرف فالجسم يشعر بارتياح ويشعر ب راحة. وكذلك يهيئ الإنسان لكي يتحرك في المجالات التي يريد أن يتحرك. على سبيل المثال، إذا هو كان شخصية مثلا عسكرية أو مثلا موظف أو على سبيل المثال في أي مجال إن كان، فالرياضة تهيئ له التحرك السليم في مجال عمله أيضا. فالتخطيط للرياضة، الولد هو أو البنت هي أو الأسرة، حسب هواية الطالب، حسب هواية الولد أو الشخص. وربما تكون هناك بعض الرياضات جماعية في الأسرة، على سبيل المثال الأسرة حينما يخرجون كل أسبوع يوم للاستراحة، نشاهد أنهم يأخذون بكرة الطائرة مثلا أو كرة قدم،
يمارسونها
في الأجواء المفتوحة أو في البساتين، أو الله سبحانه وتعالى رزقهم مكان بستان مثلا كبير، فعليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة وهذا المكان اللي رزقهم الله.
نعم.
لكي يقوموا برياضة جماعية حينما يشاركون جميعا في الرياضة. هذه الرياضة تجعل إضافة إلى صحة للجسم تجعل ذكريات ممتعة وعلى مدى حياتهم، ذكريات في الأسرة تشد الأسرة مع البعض، تقرب الأسرة من البعض، تقرب آرائهم أفكارهم اتجاهاتهم. يعني كل هذه كل هذه المناهج الرياضية نراها حسنة وجيدة وربما أبلغ مما نحن نفكر، يعني أعلى مما نحن نفكر أن تخدمنا هذه المجالات الرياضية، لها اتجاهات أكثر وأكثر مما نحن كنا نتصور.
نعم. دكتور أنا أتساءل، يعني هناك بعض العوامل وبعض التحديات لربما تكون شائعة ودرائع أحيانا تأتي وتواجهها الأسرة عند الالتزام بخطة رياضية، مثل ضيق الوقت، التكلفة المادية ونقص الحوافز الموجودة، وخاصة في عصرنا الحالي هذه الأجهزة اللوحية التي جرت الأفراد إلى الجلوس وإلى استخدامها. كيف يمكن التغلب على هذه التحديات نسميها أو ذرائع نسميها؟
أولا أنا ذكرت أن الرياضة يجب أن تكون مثل العمل، العمل أو الدراسة حتى، يجب أن الإنسان له حب لتلك الفرع الرياضي أو لتلك المنهجية. إذا العلاقة والاتجاه والرغبة موجودة هذا يجب أن نذهب إلى الرغبة، لكن إذا الرغبة ما موجودة وهناك يتصور أنه تحديات، هناك كثير من الرياضات ليست بحاجة إلى أموال، رياضة المشي، رياضة الجري، عندنا في إيران تسلق يعني هذه الجبال، أكو يعني مناهج رياضية لا تكلف الإنسان تكاليف، فالإنسان بإمكانه بكرة بسيطة أن يلعب رياضة ساعتين، كرة طائرة الآن عند الأولاد، نحن نشتري لأولادنا كرتين أو ثلاثة، لأحفادنا ونقدم لهم هدايا، هي مجرد هذه الكرة البسيطة الرخيصة هي تعطينا متعة رياضية وتقوية رياضية ومتعة ذكريات، ونعيش ساعات نملأ بها حياتنا بالفرح والارتياح. لا نقول أنه هناك مجال فارغ، لا، الإنسان المؤمن لا يوجد في حياته مجال فارغ، لكن عليه أن ينظم حياته. الفراغ هو خطأ، ليس هناك فراغ، الفراغ ممتلئ عند الإنسان المؤمن في كل مجالاته التي يمكن أن يقوم بها من جهد ومن عبادة ومن خدمة ومن دراسة. كل هذه أنا ما أتصور إنسان مؤمن يقول أنا مجال فراغ، فعليه أن يقوم بتنظيم الوقت وبرمجة الحياة وبرمجة الوقت. عندما نبرمج إلى، أنا أذكر لكم شيء يعني وهو أحد أصدقائي كان يقول، أنا حينما تمكنت أن أهيئ بستان صغير يعني مقارب مثلا 1000 متر، هذا دعا أولادي أن يجتمعوا على الأقل كل أسبوع يوم واحد أو كل أسبوعين يوم واحد، كلهم يعيشون وقت واحد إلى جانب البعض، وحركات رياضية يقومون بها. فالإنسان يمكن أن يبرمج بإمكانياته مهما كانت قليلة حتى لجمع شمل أولاده لكي يعيشوا أسرة متماسكة متقاربين. كان يقول، أنا بنتي متزوجة، فكان حينما يكون عندها وقت فراغ مثلا تذهب ضيافة أو مثلا كذا إلى بيت صديق مثلا آخر، مثلا صديق زوجها، لكن من حينما حصلنا على هذا المكان صار تقارب أكثر بين هو الأب والأم وأولاده وأحفاده. هذه المتعة، الإمكانيات القليلة تهيئ لنا إلى جانب الرياضة، تهيئ لنا حياة أسرية متكاملة متماسكة متقاربة، نعرف بتعايش الأولاد مع البعض والأحفاد والأسرة يفهمون يعني بالرياضة الجماعية. حتى بإمكانك أن تعرف اتجاهات حفيدك أو اتجاهات ابنك.
نعم. طيب أنا أكتفي بهذا القدر دكتور كاظم حشمت فار، الأكاديمي والباحث التربوي من طهران، شكرا جزيلا على هذه الدقائق.
الله يوفقكم في أمان الله وعلم.
نعم، وإلى المستمعة الفاضلة من العراق من النجف الأشرف، المستمعة الأخت عذراء الموسوية العلوية. عذراء السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي مصطفى، وكل عام وأنت وكل الكادر والمستمعين بآلاف الخيرات والمسرات إن شاء الله، ونسأل من الله أن يعيد هذا العيد عيد الأضحى علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله أخي مصطفى.
حياكم الله، تفضلوا، أهلا ومرحبا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا بخصوص المحور، بما أنه اليوم أنتم تتحدثون حول الرياضة وما أجمل هذا المفهوم إذا أدركه الجميع، طبعا الرياضة هي من مسببات السعادة، لذلك هي تنشط هرمون السعادة، فهذه الأسباب تجعل من يحب الرياضة يتمسك بها ويدرك أهميتها، لأنها أخي مصطفى بداية هي صحة للجسد، للجسد بأكمله طبعا، حتى للعقل وللتفكير السليم هي أيضا تساهم في ذلك، لأنها ربما أو بالتأكيد هي تقضي على الكآبة التي طبعا يسببها الكسل للإنسان. لذلك نجد أن الرياضة مهمة في حياة كل شخص منا، سواء رجل كان أم امرأة، لذلك لابد أن نجعل من الرياضة طبعا يعني برنامج جميل نتمسك به ونمارسه، حتى ولو مثلا في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، يعني هذا حتى لا نترك هذه الأمور المهمة في حياتنا، فلابد ويجب علينا أن نلتزم بها، لأنها في كل الأحوال تساهم في نشاط السعادة، تساهم في القضاء على الكآبة، تساهم في كل شيء يجعل من الإنسان، حتى تساهم في زيادة الصحة للإنسان أخي مصطفى طبعا. وبنهاية مشاركتي أشكركم على هذا البرنامج الجميل والشيق.
شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة الأخت الفاضلة عذراء الموسوية المستمعة الكريمة من العراق، شكرا. نعم مستمعينا الكرام، ونحن حقيقة نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، وطبعا هذه الرياضة التأثير الكبير في تعزيز الروح الجماعية، الصحة البدنية النفسية لأفراد الأسرة، وتمثل فرصة للتواصل الطيب والجميل في عصر قل هذا التواصل، ويجب أن نعيده إلى حياتنا ومفيد لصحتنا وتعاوننا مع بعضنا البعض. بالنسبة للأسر تمثل الرياضة والنشاطات البدنية فرصة للتفرغ لبعضهم البعض بعيدا عن التزامات الحياة اليومية، تشجع على تعزيز الروابط العائلية، وتعزز من الصحة واللياقة البدنية، وتعزز من السعادة. يجب أن تكون الرياضة جزء أساسي من نمط حياة العائلة، وتمثل استثمار في مستقبل صحي ومليء بالأنشطة لجميع أفراد الأسرة. نشكر لكم كل التحية أحبتنا الأكارم والمتابعة الجميلة للقائنا هذا، وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالمثل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده، من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم. رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض عطوف الأمر والبر المعين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب النازعات الناشطات. أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات. أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمات. يا عطوف الأمر والبر المعين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الريح رب الذاريات. أنت محيي الأرض رب الحاملات. أنت سر الحب في كل الجهات. أنت غيث الخير ككل الحزين. أنت رب الريح رب الذاريات. أنت محيي الأرض رب الحاملات. أنت سر الحب في كل الجهات. أنت غيث الخير كهف للحزين. أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمات.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. شهداء ومصابون بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال عند مركز مساعدات جنوبي قطاع غزة. كمين محكم لكتائب القسام بتفجير نفق بقوة للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشر. أفادت مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة